السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب شرح أصول الإيمان. أما كتاب الداء والدواء فيرجى حتى يتسنى لنا الفراغ من الكتاب شرح أصول الإيمان لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. إن شاء الله الاثنين القادم سيكون آخر لقاء، ونستأنف الدراسة إن شاء الله بعد العيد إن شاء الله عز وجل. فهنحاول أيضا في اللقاء القادم بإذن الله أن نبدأ من الظهر كعادتنا، ولكن سنبدأ في الشرح الممتع حتى نأخذ قسطا كبيرا من كتاب الصيام. كما تعلمون سنبدأ في كتاب الصيام اليوم، فنحاول إن شاء الله اليوم من العصر للمغرب والاثنين القادم من الظهر حتى المغرب لعلنا يعني نقطع شوطا كبيرا في كتاب الصيام، وهو متناسب مع قدوم شهر رمضان. هذا من باب التنبيه. الحديث العاشر بعد المئة الأولى: دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل الحديث. وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءه. رواه الشافعي والبيهقي في المدخل، ورواه أحمد وابن ماجه والدارمي عن زيد بن ثابت. الشرح: قال رواه الشافعي والبيهقي في المدخل. ما المدخل؟ المدخل ليس كتابا مستقلا، بل هو قطعة من كتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي، وأحاديث الشافعي في معرفة السنن والآثار، لأن البيهقي ألف ثلاثة كتب في نصرة مذهب الشافعي واستدلالاته، وهي السنن الصغرى وهي مطبوعة، السنن الوسطى وهي التي تسمى معرفة السنن والآثار، السنن الكبرى وهي مشهورة كبيرا. فالسنن الوسطى التي تسمى معرفة السنن والآثار لها مقدمة طويلة تسمى المدخل إلى معرفة السنن والآثار. سماه معرفة السنن والآثار أي معرفة الشافعي للسنن والآثار، فالأحاديث والآثار التي في كتب الشافعي في الأمي أو في مختصر المزني أو في البويطي إلى آخره، سواء كانت مسندة أو غير مسندة، تجد أن البيهقي يصلها ويبين أن الشافعي يعرف المسانيد ويعرف السنن والآثار، وأنه لا يذكر شيئا إلا وهو مسند موجود. وفي مقدمة هذا المدخل ذكر تأصيلات كثيرة، منها علم طلب الحديث والسنن وأشبه هذه المسائل، وتكلم البيهقي فيها على الطحاوي صاحب العقيدة، وقال: إني رأيت كتابه شرح معاني الآثار فوجدته متعصبا لطريقته أي الحنفية، فذم كتاب الطحاوي وتكلم عليه لتعصبه وعدم استعماله للأدلة في موضعها. والبيهقي أيضا ما خلا من هذه الصفة، والتعصب أحيانا يفيد، لأن التعصب البيهقي للشافعي جعله يؤلف هذه الكتب، وتعصب الطحاوي لأبي حنيفة جعله يؤلف معاني الآثار والمشكل ليظهر معرفة إمامه بهذه، وتعصب الحنابلة أيضا لإمامهم جعل السنة تظهر، فالله عز وجل جعل هذا الحماس في القلوب لأجل أن تتحرك للحفاظ على هذه الديانة، والله المستعان. وغالبا إذا روى الشافعي شيئا يكون البيهقي رواه، لذلك تجد كثيرا من أئمة الحديث لا يقرنون بين الشافعي والبيهقي، فلا يقولون رواه الشافعي والبيهقي، بل يذكرون إما البيهقي أو الشافعي لأن أحدهما يدل على الآخر. قوله هنا أي قول الشيخ صالح أجزل الله له المتوبة: في مسألة تعصب الإمام الطحاوي للإمام أبي حنيفة وكذلك البيهقي للشافعي وغيره، هذا معلوم بكثرة، ولكن كما تعلمنا وتعودنا لا بد أن يكون حسن الظن هو المهيمن والمسيطر علينا تجاه أهل العلم، هذا هو الواجب المتعين عليه. فأولا من خلال قراءة هذه الكتب والنظر فيها ما وجدنا أن إماما منهم تعصب لشيخه بدون وجه في الدليل، هذا غير موجود، ولكن يحمل الأدلة ويوجهها حتى يتفق الأمر مع كلام إمامه وكلام شيخه. أما أنه يكون مثلا الشيخ تكلم في مسألة أو الإمام تكلم في مسألة والدليل على عكسها ولا يمكن حمل الدليل ليوافق قول الإمام، هذا ما عهدناه في أحد من الأئمة، هذا غير موجود، ولكن كل ما في الأمر أن بعضهم يرى وجه للدليل يوجهه حتى يتفق مع كلام الإمام، أو ممكن يبني الإمام مسألة على حديث هو ضعيف فقام الطحاوي مثلا أو غيره من الطبقة التي تلي الأئمة وأثبت حسن الحديث أو صحته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن حقيقة الأمر لابد أن نفرق بين محبتك للشيخ أو للإمام وبين نصرتك لكلام الشيخ ولو على خلاف الأدلة، هذا إن شاء الله نبرئ منه الأئمة كالطحاوي والنووي والبيهقي والربيع والمزن والبويطي وغيرهم من أهل العلم لأنهم ما تربوا على ذلك، ولكن هو يجل إمامه ويعترف له بالعلوم وبالرسوخ في العلم فيحاول جاهدا أن يوجه كلام الإمام ليتفق مع الدليل الذي بين يديه، هذا عهدنا بأئمة المسلمين، وكل يأخذ من قوله ويرد عليه. والإمام الطحاوي رحمة الله عليه في عقيدته المشهورة المسماة بالعقيدة الطحاوية انتصر لمذهب الإمام أبي حنيفة في بعض القضايا واستدرك عليه العلماء لعله لغياب الأدلة أو لعدم ثبوت الدليل الذي يوضح مذهب أهل السنة والجماعة في المسألة التي خالف فيها الإمام المذهب. قال صلى الله عليه وسلم: نظر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الذي سمع ولم يفقه تمام الفقه لكنه بلغ كما سمع، فدعا له بأن ينظر الله وجهه، ومعنى نظر الله عبدا سمع مقالتي، وفي لفظ آخر نظر الله وجه امرئ معناه الدعاء له بأن يزين الله عز وجل وجهه يوم القيامة وأن يبعث فيه النور في الدنيا، فإن كان هذا الفضل في من سمع فأدى وهو ليس بعالم في من سمع وفيما أدى فكيف بفضل من وعى بعد تلك المقالة فعمل بها وعلمها. لا شك أن فضله عظيم، وهذا الذي أشار إليه الشيخ صالح يقول فكيف بفضل من وعى بعد تلك المقالة فعمل بها وعلمها، لا شك أن فضله عظيم. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه مسلم من رواية أبي موسى الأشعري، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله عز وجل به من الهدى والعلم النافع كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير فأكل الناس وشربوا وسقوا. شبه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن بعض الناس يأتيه العلم كبعض الأرض يأتيها الغيث وهو المطر من السماء، فهناك قطعة من الأرض تقبل الماء وتنبت الكلأ والعشب الكثير، كذلك هناك نوع من الناس يأتيه العلم فيأخذه، أول شيء يحفظه، الأمر الثاني يعمل به، الأمر الثالث ينشره ويدعو الناس إليه. هذا الصنف الأول شأنه شأن قطعة الأرض، ولا شك أن هذه من أعلى المنازل، بل هذا الذي أمر به الشرع أن نصل إليه. يقول: بل هو مرتبط بمن علم، لهذا قوله في الحديث سمع مقالتي فحفظها ووعاها، أي أنه يكون علم شيئا من دين الله فوعاه بدليله واتضح له بحدته، فحينئذ إذا نقله ودعا إلى هذا الذي سمعه فوعى فإنه حينئذ يحظى بهذا الفضل العظيم. وهذا مما ترى وخاصة في هذا الزمان أنه لا يمكن أن يحصل الانتشار للدعوة والانتشار للخير إلا بهذا التعاون. إذا كان واحد أو اثنان أو ثلاثة يقول سنعمل كل شيء وهذا لا يمكن، بل الواجب التعاون على البر والتقوى، وهذا يعلم بما فتح الله عليه، وهذا يحاضر بما فتح الله عليه، وهذا يأمر بالمعروف، وهذا ينشر كتابا، وهذا يؤلف، فلا يظلم بعضنا بعضا في ذلك، بل كل من بذل الخير ونشر دين الله أو أعان على ذلك فإنه يشكر عليه، ونرجو أن يكون داخلا في تحقيق هذه الخيرية وهذا الفضل العظيم. لذلك ودية يا أخوانا الله يبارك فيكم، أرجو أن تفطنوا إليها حتى لا يتلبس أحد بها، وهي أن يتحرك في قلبك شيء لنشر دعوة فلان والتفاف الناس حوله. إياك، طالما أنه يدعو إلى الخير ويدعو إلى المنهج القويم وإلى العقيدة الحقة وإلى التزام السلف، والله عز وجل لحكمة يعلمها بارك في دعوتي ونشرها، إياك أن يتحرك في قلبك منه شيء. الله لو تحرك يدل على عدم الإخلاص، بل على الرياء، بل على الحقد والحسد. وإلا ما الدليل والبرهان عندك على أنك تريد نشر الدين ونشر الدعوة؟ فين الدليل والبرهان؟ أما أنك تريد أن يختصر نشر العلم عليك، لا، هذا ما أصلا ملوش وجود، ومن اعتقد هذا فهو أحمق، بل من أغبى خلق الله، لأن المجتمع كبير وأرض الله واسعة، فكيف تلاحق أنت بجهدك الضعيف وبهمتك الخسيسة أن تنشر الدين في بلد من البلاد أو مركز من المراكز بمفردك؟ هذا لا يكون. ومن أجل هذا رجاء الله يبارك فيكم، وجدت بعض إخوانك الله عز وجل بارك في دعوته وبدأ ينشر السنة وينشر الدين ويدعو إلى المنهج القويم، غير متلبس ببدعة ولا مداهن ولا سكت عن أهل البدعة، ونشر الله دعوته، افرح له. فإن وجدت في صدرك شيء قف وعاتب نفسك وقم بلومها قبل أن يستفحل المرض في قلبك، وعياذا بالله تكون من أصحاب القلوب الميتة، عياذا بالله. وهذا للأسف موجود بكثرة عند بعض من ينتسبون إلى العلم وإلى الله عز وجل المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. يقول: ولهذا يجب على طلبة العلم ألا يخلوا أنفسهم من الخير، وأن يوطنوا أنفسهم على أن يكونوا همهم الدعوة إلى الله، وليس معنى ذلك أن تتفرغ الليل والنهار وأن تكون كطلبة العلم مبرزين أو كالدعاء الذين لهم شأن، لكن تحس به ليلا نهارا، وإذا وجدت مجالا تبذله، قد تبذله بكلمة، وقد تبذله بالإرشاد إلى الخير، وقد تبذله بنشر كتاب، وقد تبذله بإهداء شيء. المهم أن تفكر دائما في بذل الخير وانتشار الهدى، لأن هذا واجب علينا جميعا وليس لنا مناص منه، لأن الله عز وجل أمر بذلك. لهذا نجد أن في سير الأنبياء كما في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يحرك الهمة للدعوة إلى الله عز وجل. أيضا الله يبارك فيكم، العمل الدعوي كبير ومتفرع، كل له دور في العمل الدعوي، ومن جملة أدوار العمل الدعوي أن يأتي رجل مثلي ويتكلم، ده نوع. طيب، اللي بيعد المكان، اللي قائم على المكان، اللي بيبذل فيما ينفق في المكان، لعل هذا له من الأجر أعظم من أجر المتكلم بكثير. طيب، الذي يأتي ويحضر، ألا ما هو هب أنك لم تأتي، لن أتكلم. أتكلم لمن؟ أتكلم لنفسي؟ لن أتكلم وأنصرف. أيضا وجودك والتزامك بما يقال وترجع إلى محل عملك في بيتك في سلوكك من أكبر أنواع الدعوة لدين الله. لأن الإشكالية كلها إيه؟ إن البعض يظن إن عمل دعوي يبقى شخص يتكلم. من قال الكلام ده؟ العمل الدعوي كما قلنا أدوار، وده دور. يعني لعلك أنت ببذلك لشيء من مالك بشراء كتاب أو تأخذ أخاك معك ذهابا وإيابا لعجزه عن المجيء، لعل هذا عند الله أعظم من العمل كله. الله يبارك فيكم، أرجو أن نستوعب هذا الأمر، لأن مهما أوتينا كلنا على انفرادنا لن يقيم أحدنا مهما أوتي عملا بمفرده، يستحيل. يعني أنت لو جيت العمل الدعوي هنا في هذا المسجد، الله يجزاه بالخير الشيخ طارق، تجد أن كلنا جميعا لنا دور في إتمام هذا العمل، وأي واحد فينا يقصر بيؤثر على العمل. يعني حتى لو الشيخ سعد تخلف يوم بيأثر على العمل، لو تأثير سيء يبقى لابد أن نتكاتف فيما بيننا حتى يتم العمل. أيضا التكاتف فيما بيننا والتعاون، انتبه، يقلل تأثير المخذلين عليك. معايا يا شيخ أحمد؟ يقلل تأثير المخذلين عليك. هو يا شيخ سامي في مخذل وفي حاقد عليك، فتكاتفنا فيما بيننا والتعاون وشحذ الهمم ويأخذ بعضنا بيد بعض يقلل من أثرهم السلبي على الدرس. يبقى بناء على ذلك لابد من التكاتف. أيضا أضف إلى ذلك، ربكم أعلم بمن اتقى. الإخلاص، لا تستقل عملك. يعني لعل واحد بيجي بيقوم جنب العمود ومداري يجي يحضر ولا يعرفه أحد ويحافظ على ويكتب ما يمنى عليه ويعمل به ويدعو ولا يعلم به أحد، لعل هذا في الخافقين أفضل ممن ينعق بصوته. لا، فلابد أن نفطن لمسألة العمل الدعوي لأنها مهمة جدا، خاصة في مصرنا نظرا للتشرذم والتفرق ونظرا لكثرة مرضى القلوب الذين يعملون في الحقل الدعوي لدين الله عز وجل. مثال ذلك أول رسل الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وصورة نوح أكثرها في دعوة نوح بلفظ الدعوة وبطريقة الدعوة والبذل فيها وكيف صبر وكيف أجيب وكيف حضهم وكيف رغبهم إلى آخره ما اشتملت عليه تلك الصورة العظيمة. قال عز وجل مغبرا عن قول نوح، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. هل انقطع عن الدعوة؟ يبقى بناء على ذلك احنا بندعو إلى الكتاب والسنة ونتكلم، وإن شاء الله ما نقرر المسألة ولا نصدع بحكم ولا نبين حال رجل إلا وعندنا من الأدلة الكثير والكثير. يبقى كون أن يشغب عليك أحد هذا من صفات أهل النفاق عياذا بالله، وإن كان عنده مسك من عقل أو أثارة من علم يواجهك، يواجهك. يعني بنتكلم ونقول أهو هذا المجمع أصبح مأوى للمبتدع، هكذا بصريح العبارة. كان عند أحدهم مسك من عقل يجي يقول لا فين الكلام ده، فين المأوى المبتدع، طب عندك فلان وفلان وفلان وفلان. أما أنه يشغب عليك ويتكلم فيك ويؤثر فيك تؤخذ عليك، وإلا يبقى أنت في الحقيقة لست بصاحب حق طالما تأثرت. أصل دايما يا مشايخ صاحب الحق القوي الصلب لا يزيده الطعن إلا قوة وصلابة، طعن فيك وضعفت وتركت اعلم أنك لست بصاحب حق، أو أنك على الحق ولكن عقيدتك فيه ليست كما ينبغي، يبقى بناء على ذلك من كلمتين انهزيت وتركت العمل. فاكرين كلام سفيان لما قال انهم لحمقى مثلك وجه رجل اللي خدناه في كتاب ابن جماعة تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. إنهم لحمقى مثلك أن يتركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. فاكرين؟ علشان كده يا أخوانا لازم أن يشد بعضنا من إزر بعض. وإن وجد أحدنا على أخيه ثلمة ما يسكتش: يا زكريا بلغني عنك من أخيك فلان أنك تصلي بعض الفروض في مسجد أهل بدعة وتقف بالناس إماما، هذا لا يحل لك، لابد أن ننابذه ولابد أن نبتعد عنه. أما أنك تأوي إليهم تحت مسمى أنك الإمام ويقدمونك، أين دعوتك؟ ده مجرد وجودك معهم تصلي بهم وهم أهل بدعة طعن فيك، ودي قضايا منتهية. الله يبارك فيكم. من لم يشعر بالغربة وبالذات من الدعاة إلى الله وطلبة العلم في مصر الآن، يعلم أنه ليس على الجادة، يعلم أنه ليس على الجادة. هذا للعلم. لا والله، نسمع نشوف ما الذي حمله على ذلك. الأمر يعني يحتاج إلى تؤدى يا شيخ ياسر. يقول: قال مغبرا عن قول نوح، قال: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، هل انقطع عن الدعوة؟ الجواب لا. قال الله عز وجل: ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأصررت لهم إصرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، إلى آخر الآيات. فهذا نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أول الرسل، وصفه الله بأنه دعا إليه، وأنه بدل الليل والنهار والجهار والسر. الجهار فكان يدعو الناس في ملأ بكلمة عامة، ويحض بحض عام على اختلاف أنواع الناس، أو سرا، وهذا يحرك الهمة لمن عنده رغبة، فأن يكون من الدعاة إلى الله، أي أن الطريقة ليست واحدة، وأن هذا للمرء فيه قدوة فيما يأتي وفيما يظهر. الحديث الثاني عشر بعد المئة الأولى: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. رواه الدارمي وأبو داود. هذا الحديث إسناده في ضعف، لكن معناه صحيح، ويستشهد به الأئمة كثيرا، وذلك لأن العلم النافع أقسام ثلاثة كما جاء في هذا الحديث. وهنا برضو كثير كده من الأحاديث، والكلام ده أمليته عليكم في رسالة رفع الملام، كثير من الأحاديث شهرتها تغني عن إسنادها. يعني العلماء يقول لك إيه؟ الحديث ده ما بنتكلمش بإسناده. لما؟ شهرته تغني. فرجاء الله يبارك فيكم ممن يشتغل بالصناعة الحديثية ألا يقلل علم الأولين ولا يقلل من شأنهم، فالذي نعلمهم عنهم من خلال القراءة في تراجمهم ما أظن يصل أحد إلى معشر ما وصلوا إليه، والذي يقول غير ذلك يرينا قرنه. يعني لو تقرأ في تراجم أي واحد من أهل العلم، بقي بن مخلد الذي قال عنه الإمام أحمد هذا حقا هو طالب العلم، تقرأ مثلا عن الشافعي، عن ابن مندة، عن السفيانين، عن الرازيين، لا، لابد أن تعي هؤلاء الناس، وحينما يتكلموا عن حديث ويشتهر بينهم لابد أن تلزم غرزك. ولا ننسى أبدا الألباني، ده هذا لا ينسى. يعني له قدم السبق في عصرنا وبشهادة ابن باز والعثيمين وغيرهم. قالوا الألباني لا نعلم أحد أكبر منه في علم الحديث أو أعلم منه، فلا يليق أبدا أن أستدرك عليه، خاصة في أمور هو من فرض عن المتقدمين. ولكن دايما كده البشر تعتريه ما يعتري البشر، مهمتها لو أنت ما نسقش وراه لا، ولازم كده وبأكد وأكرر، افصل بين محبتك للشيخ وبين المسألة العلمية، ولا يحملك الحب أن تثبت كل ما قاله، خطأ منك، وده نذير شؤم من عليك في مسيرك إلى الله عز وجل. الحديث فعلا من ناحية الضعف ضعيف، ولكن المعنى صحيح، يعني معناه يشهد له نصوص كثيرة، والدارمي وأبو داود وغيرهم من أهل العلم تكلموا عشان كده. وكأني أشرت إليكم في على هذه المسألة في بعض المجالس، قلت لكم كتب السنة رويت بروايات كثيرة، يعني روى مثلا السنة عن الإمام أحمد فلان وفلان وفلان وفلان، وروى سنن أبو داود عن أبي داود فلان وفلان وفلان، وروى الدارمي وفلان وفلان وفلان. اللي طبع في إيدك رواية مين؟ كلام ده احنا بقوله لأن مثلا ممكن أنت بتقرأ في كتاب فقال إيه ورواه أبو داود في سننه، أنت ذهبت كباحث تبحث في سنن أبي داود ما وجدت، فقلت وهم فلان عزاه لسنن أبي داود وليس فيه. طب هل أنت اطلعت على كل رواة سنن أبي داود؟ ما هو ده الإشكال، لأن كثير ممن روى السنة عن أصحابها لم تطبع كتبهم، ما طبعتش، ودي مسألة معروفة. يعني يقول لك إيه رواية الموطأ عن فلان عن يحيى الليثي، طب هل هو يحيى الليثي هو الذي روى الموطأ فقط أم غيره؟ غيره كثير. طب ما الذي طبع في يدك؟ ولعل الإمام حينما يحدث عنه تلميذه يضيف أو يحذف، ولعل لما روى عن شيخه في مجلس معين ما روى عنه إلا حديثين أو ثلاثة، في واحد تاني من الرواة روى الإمام له ستة سبعة أحاديث فكتب ما رواه عن الإمام، الطبع ما وقعش في إيدك ثم تصفه بالوهم، هذا من الخطأ الكبير ومن عدم الإتقان والرسوخ في العلم. ياريت ناخد بالنا من الأشياء دي حتى لا نقلل من شأن المتقدمين. وفيه رسالة حاول تقرأها، ولكن إن لم يكن عندك تجرد فلا تقترب منها. شوف كلام واضح إزاي، عندك تجرد للحق معايش اقترب اقرأها، ما عندكش خليك بعيد لأن ممكن يكون أثرها عليك عكسي. رسالة للشيخ بكر أبو زيد بعنوان لا جديد في الصلاة، ورد بها على بعض أهل العلم. معناها إيه؟ لا أقلل من شأن المتقدمين ولا أحتقر كلامهم ولا أصف ما يقرره أحدهم بالبدعة، لأن ده فيه شيء من الغلو وشيء من عدم التروي. معايا مشايخ؟ تاني بقول عندك تجرد اقرأ الرسالة، ما عندك ابتعد حتى تصل إلى مرحلة التجرد، وعندها افعل ما تريد. تصل أنت بقى أنت أضرب بعد 30-40 سنة أنت أضرب نفسك. معايا مشايخ؟ طيب، قال صلى الله عليه وسلم آيات محكمة، فالآيات نأخذ منها التوحيد والعقيدة والأخبار التي يجب التصديق بها والإيمان بها، ونأخذ منها الأوامر والنواهي. قال صلى الله عليه وسلم أو سنة قائمة، وهذه استفاد منها أهل العلم، فالسنن التي تنسب إلى العلم أو تكون معرفتها علما والمحافظة عليها علما هي السنن القائمة التي درجت عليها الأمة. أما ما يزعمه بعض الناس أن في الزمن الأول كانت هناك سنن مهجورة عند الصحابة، فهذا لا شك أنها ليست بسنة، وإن جاء فيها بعض الأحاديث التي يستدل بعمومها، وأهل البدع دخلوا من هذا المدخل. اكتب عندك كده، وهذا ما يسمى بالبدعة الإضافية، وهي أن يدل عليها الدليل من وجه ولا يدل عليها من وجه آخر. واستدلوا بأحاديث بعمومها على بعض الصور أنها سنة، وهي ليست سنة قائمة، بمعنى أنها ليست معمولا بها في زمن الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك نقول إن من مهمات العلم بالسنة والحديث أن تعرف ما كان عليه العمل في زمن السلف. احنا قلنا قبل ذلك زمن السلف بينتهي في سنة كام يا دكتور زيدان؟ لا تذكر. زمن السلف كم؟ ها؟ يعني 224 هو ده الايه؟ احنا قلنا الثلاثة قرون الأولى، القرن الأول 100 سنة، ها معايا شيخ أحمد، القرن الثاني 70، يا أبو مالك القرن الثالث 50، يبقى الإجمالي 224 ده نهاية الايه؟ نهاية زمن الايه؟ السلف الصالح. التواريخ ديت مهمة، أرجو أن تستوعبها وتكون حاضرة في ذهنك. يقول وما لم يكن عليه العمل لهذا ألف الترمذي كتاب الجامع لهذا الغرض، فقد رأى كتاب البخاري وهو شيخه، ورأى كتاب مسلم، فرأى أن الناس بحاجة إلى معرفة السنن التي عليها العمل. لهذا تجد أنه يرد الأحاديث الصحيحة والحسنة وربما الضعيفة ويقول هذا عليه العمل وهذا ليس عليه العمل، وعلى هذا العمل عند أهل العلم. وقال في آخر كتاب العلل: كل ما في كتاب هذا من الحديث فمعمول به خلا حديثين. حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا صفر، وحديث أبي هريرة في شارب الخمر: إن عاد الرابعة فاقتلوه. تيجي بقى متحذق يقول لك إزاي النص صريح؟ دي بقى من قلة الحياء. عشان كده احنا بنقول إلزم فهم السلف للنص. يبقى قول ابن عباس صلى الظهر والعصر جمعا بالمدينة من غير خوف ولا سفر، مرة جمع صوري أراد أن لا يحرج على أمته. نتوسع في المسألة ليس العمل على هذا. وعلشان كده تجد أن من مصادر التشريع المختلف فيها عمل أهل المدينة، لأن العلم كما ينتقل بالتعلم ينتقل بالعمل، ونقله بالعمل أقوى. يقولك ليس على هذا عمل أهل المدينة، وده كلمة مشهورة عند الإمام مالك. قال أهل المدينة هم قاعدين معانا، كان مثلا أبو هريرة خلف فلان وفلان وفلان، ابن عمر خلف فلان وفلان، وجه ابن سالم خلف فلان وفلان. توارث العلم عن طريق العمل، يبقى ليس عليه عمل أهل المدينة. أما الحضلقة التي نسمعها من المتأخرين يقول النص هو الحد بنفسه، ومن قال غير ذلك؟ ومن الذي يجرؤ أن يقول إن النص ليس بحدة؟ ولكن أين فهم النص؟ فكرين محوري الدين الذي يقوم عليهما الدين إثبات الدليل وإيه؟ فهم الدليل. اللي احنا عايزين نصلي يا مشايخ، هذا الذي نريد أن نصل إليه. قال وما سوى هذين الحديثين فمعمول به، أي عملت به الطائفة. وابن رجب عند شرحه لكتاب العلل، وهو مما ينبغي مطالعته، توسع عند هذه الكلمة وقال في أحاديث كثيرة، قال طائفة من أهل الحديث إن هذا الحديث لم يعمل به. وهذا غير المسألة المشهورة أنه إذا صح الحديث فهو مذهب الإمام، لكن بشرط أن لا يخالف العمل. فإذا كان العمل على شيء فهو السنة القائمة إذا كان دليلها واضحا، والصحابة لم يعملوا إلا بالسنة، ولن يرضوا ولا يتفقون إلا على شيء دل الدليل عليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا: آية محكمة، أي ليست متشابهة، وهي الآيات ذات المعنى الواضح التي يصار إليها ويرد المتشابه إليه. والثاني السنة القائمة المعمول بها للسنة المهجورة أو التي لم يعمل بها، ونعني بكلمة المهجورة التي ما عمل بها أحد وتوهم المتوهم أنها سنة فيقول دل عليها حديث كذا، وذلك مثل الأذكار حيث يستدل بفضل الصلاة على النبي في كل حال وبحديث رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه، لإضافة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان أما قبل أو بعد الأذان على المنارة أو في الميكروفون مثل ما يفعل في بعض الدول، ويقولون دل الحديث عليه. لكن نحن نقول نعم دل الحديث على الصلاة، لكن المقصود بها السنة القائمة. فهل العمل بهذا الحديث بهذه الصورة هو سنة قائمة أو ليست كذلك؟ وهل هذه الصورة تدخل في هذا العموم أم لا؟ وهذا ضابط مهم سواء كان في باب البدع أو في مسائل الأحكام الفرعية، وهذا يحتاج إليها العلماء في مسائل متعددة. ومما يدخله بعض أهل العلم في هذه الصورة في قوله أو سنة قائمة الحديث المشهور، حديث أم سلمة المشهور الذي رواه أبو داود بإسناد جيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنتم أمسيتم قبل أن تطوفوا بهذا البيت عدتم حرما كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا البيت، أي أن من لم يطف يوم النحر وقد رمى جمرة العقبة فإنه يرجع محرما. هذا الحديث قال به طائفة من العلماء المعاصرين وقال به قلة من العلماء السابقين، لكنه من الأحاديث التي قال بها التي قال فيها بعض أئمة الدعوة والشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب إن الحديث صحيح، لكن هبنا العمل به لأجل أن الأئمة تركوا العمل به. شفت الأدب؟ شفت الأدب يا أخوانا؟ فاكرين زي إيه؟ زي كلام الإمام الذهبي تعليقا على حديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. تعليق الإمام الذهبي مشهور أوي، حديث في البخاري من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا الحديث في سندي خالد بن مخلد يروي المناكير، يروي المناكير. فالذهبي بيعلق ويقول ولولا هيبة الصحيح لعد هذا الحديث من مناكير خالد بن مخلد. شفتوا الأدب يا مشايخ؟ هو ده اللي عاوز أصل به أنا وأنت، تأدب مع المتقدمين الذين ما كانوا يبغون شيئا من حطام الدنيا إلا رفعة العلم والسنة. فاكرين قصة الإمام الفذ ابن قتيبة؟ أسمعكم إياه. دخل عليه تلميذه فوجد عنده تلال من الكتب خطها بيده، قال يا إمام ما هذه؟ قال كتب صنفتها. قال لما لم تنشرها على الناس؟ قال أخشى أن لا تكون لغير وجه الله. قال وما السبيل؟ قال لا أدري. فبدأ يتردد عليه ويكلمه، قال له طرأ لي طار، قال قل. قال عودني، فإذا قدر ربنا عز وجل وحضرتني عند الاحتضار امسك بيدي، امسك بيدي، فإن وجدت أن الله قبل مني العمل ضغطت على يدك فانشرها، إن لم أضغط إياك أن تنشرها. يقول فبدأت أعاوده حتى اشتد مرضه فجلست عنده، فبدأ يحتضر في السياق فمددت يده فأمسك بيدي، فلما أوشك على خروج الروح ضغط على يدي حتى كاد أن يرضخها، فعلمت أن الله قبلها فنشرته. الأدب مطلوب، والوصول إلى معرفة منزلة السلف مطلوب. لذلك لو أنت تلاحظ وبالذات الإمام ابن القيم في مثل هذه المسائل يجيد ويفيد ويقول والحديث حجة وعمل به ويذكر من عمل. أما التعجل وتخطئة كل المتقدمين هذا يا أخوانا ليس فيه بركة، ولن يفلح من يفعل ذلك.
قول الشيخ إذا صح الحديث هو مذهب الإمام بشرط أن يخالف العمل، كيف يكون الحديث صحيح ويخالف العمل؟
لا مش يخالف العمل، ليس العمل عليه. علشان كده من كلام الشيخ صالح الماتع قال وإذا كان في المسألة نصان ضد بعضهم ولم نعرف الناسخ من المنسوخ، مش في تعارض لازم يكون أحدهما ناسخ والآخر منسوخ أو نرجح، فكلنا إحنا الطريق كم أربعة مش كده برضو؟ أول حاجة الإيه؟ الجمع، النسخ، الترجيح، التوقف إلى أمد، إلى أبد، إلى أمد، مظبوط كده؟ طيب فشو صالح يقول إيه؟ بيقول فإذا وجدنا نصين متعارضين ولم نتمكن من الجمع، كويس، ولم نعرف الناسخ ولا المنسوخ، ننظر إلى ما عمل به الصحابة فهو الناسخ وما لم يعملوا به فهو المنسوخ. فهمت يا أحمد كده؟ يبقى اللي عمل به الصحابة هو الناسخ لأنهم أدرى وأعلم، وهذا الذي فطن إليه جابر بن عبد الله فصرح به الحديث المشهور حديث حجة الوداع، قال وخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرنا وعليه ينزل الوحي وهو أعلم بتأويله فما عمل به عملنا، ده اللي نعرفه كويس. يبقى عامل به الصحابة عاملنا اللهم إلا بقى نص واختلف الصحابة فيه، دي قضية تانية خالص. أنا بتكلم على نص ورد وثبت ولم يعمل به أحد من الصحابة قط، لا، الأمر ليس على ظاهره كما يتشدق به بعض المتأخرين. يقول هذا الحديث قال به طائفة من العلماء المعاصرين، وقال به قلة من العلماء السابقين، لكنه من الأحاديث التي قال فيها بعض أئمة الدعوة الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب إن الحديث صحيح، لكن هبنا العمل به لأجل أن الأئمة تركوا العمل به، لأنه كيف نعمل بشيء بعد هذه القرون وهو لم يكن من السنن القائمة في عهد السلف، ومثل هذا حكم عظيم يتعلق بعامة الأمة. المهم تنتبه إلى مسألة ما عليه العمل، والترمذي ركز عليها، ومما يتميز به جامع الترمذي ويهم الفقيه وطالب الدليل أنه يركز على ما عليه العمل وما ليس عليه العمل. وقد انتبه لهذا ابن المنذر في إجماعاته، وابن عبد البر ومحمد بن نصر وجماعة ممن كتبوا في الإجماع، فيذكرون مسائل في الإجماع لكن لم يجمع عليه وفيها مخالف، لكنهم نظروا في الإجماع إلى ما عليه العمل، وهذا دليل لهم، أي إذا خالف القول وجاء بعد 150 سنة قول فنظر في الحديث ونظر في الدليل وقال هذا يدل عليه كذا وكذا ويدل على أن هذا الأمر هذا مستحب، لكنه لم يكن مفضلا في القرون المفضلة الأولى ولا نعلم أحد عمل به أو قال به، فكيف يأتي من يستنتجه في القرن الثالث أو الثاني أو نحو ذلك. ولهذا ابن المنذر ونحوه ممن ألفوا في الإجماع لا ينظرون إلى مخالفة من خلف العمل على أنه قادح في الإجماع، بل الإجماع من عقد عليه العمل، فالمسائل التي انعقد عليها العمل في عهد الصحابة وعهد التابعين يعدونها إجماعا، ولو وجد من خالف فيها من الأئمة لهذا ليقول ابن المنذر مثلا أجمعوا وخالف سفيان، لأن هذا ليس من شرطه، فالإجماع عنده ما أجمع عليه العلماء من قبل وكان عليه العمل، فإذا كان العالم ليس له حدة أو كان له حدة لكن خالف العمل السابق، فإن ابن المنذر وطائفة ممن ألفوا في الإجماع لا يعدونه إجماعا بل مخالفة للإجماع، وهذا معنى قوله أو سنة قائمة. الثالث وهو علم الفرائض فريضة عادلة، وهو أول علم يفقد في الأمة، وهذا يعني أن الاهتمام به من فروض الكفايات، لكن يبقى في الأمة من يعرف القسمة ويعرف الفرائض المقدرة في كتاب الله عز وجل، ويعرف ترتيب أصحاب الفروض ومن وما يستحقه، كذلك يعرف أهل التعصيب وطبقات العصبة، كذلك يعرف أحكام بقية أصحاب الفرائض. فالفريضة العادلة هذا من العلم في الفقه، فطالب العلم الشرعي ينبغي له أن يهتم بالفرائض، لأن الفرائض نصف الدين، لأنها متعلقة بما بعد الحياة. الحديث الثالث عشر بعد المئة الأولى تحريم القول بالرأي في القرآن. وعن ابن عباس قال رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، رواه الترمذي. الحديث الرابع عشر بعد المئة الأولى وفي رواية من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، رواه الترمذي أيضا. الشرح هذه كلها من الإمام يذكر آداب طالب العلم وما ينبغي له والأشياء التي يحتاجها طالب العلم، فإن أعظم ما يكون به الاستدلال وكلام طالب العلم واستشهاده وعظة الناس به هو القرآن، ولهذا جاء التحذير في أن يقول قائل في القرآن برأيه أو بغير علم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. دايما يا أخوانا الله يبارك فيكم لما نسمع من أهل العلم من يتكلم عن الاستدلال بالقرآن ويشدد فيه، إياك ثم إياك أن تظن أنه يدعو إلى تهميش أو تقليل الاستدلال بالسنة، إياك أبدا. ولكن ممكن تجد أن بعض الناس عزف لضيق عطانيه وقلة حفظه لنصوص القرآن أن يأتي بأدلة، فبدأ يأتي بأدلة السنة فينبه على ذلك. أما نحن نقول نستدل بالقرآن، طيب ما القرآن فيه كثير من الإجمالات وكثير من الألفاظ المجملة والمشتركة والغير ذلك الذي لا غنى لفهمها إلا عن طريق السنة، فهذا الذي يريده أهل العلم. يقول ولهذا جاء التحذير في أن يقول قائل في القرآن برأيه أو بغير علم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. فمن قال في القرآن برأيه الذي حمله عليه الهوى لأنه توعده بالنار، وأما الاجتهاد المبني على دليل فإنه لا بأس به، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، وإذا كان اجتهاده في تفسير مبنيا على دليل يبقى هو بدأ يفسر ولكن عنده آليات التفسير كمعرفة أصول العربية، وده من أهمه، معرفة أسباب النزول، معرفة الناسخ والمنسوخ. وعنده الآليات، بدأ يتكلم، ويستحيل أن يأتي بكلام ما سبق إليه، ده ملوش وجود، ليس له وجود، لابد أن الكلام الذي يأتي به سبق إليه من الأئمة المتقدمين، ولكن لعله لم يقف على قول لأحد منه. كذلك جاء في رواية أخرى من قال في القرآن بري فأصاب فقد أخطأ. فرجل لا علم له باللغة، انتبه، ولا علم عنده بالشريعة وبقواعد الشريعة وبالسنة، فيقول في القرآن برأيه لكن ليس عنده علم، فنظر فقال إن تفسير الآية أظنه كذا، وهو ليس عنده علم بذلك، فهذا ولو أصاب في الحقيقة فقد أخطأ، لأن القرآن لا يجوز أن يتكلم الإنسان فيه ويفسره بغير علم بالقرآن، بحفظ القرآن ومعرفة الآيات التي في الموضوع، وكذلك بغير علم بالسنة التي جاءت في تفسير القرآن، وبغير علم بمنهج السلف في التفسير كيف كانوا يفسرون وأقوال العلماء في ذلك ونحو هذه الضوابط. والتفسير بالرأي معناه أن يفسر القرآن بلا حجة ولا دليل يرجع إليه، وإنما بمجرد رأي رآه هو، فليس له ما يدل على كلامه من القرآن ولا من السنة ولا من أقوال الصحابة ولا من اللغة ولا من السياق، وإنما هو رأي، رأي رأى رأيا ففسر به، وهذا قول بلا علم، والله عز وجل جعل القول عليه بلا علم قرينه الشرك به، لأن الشرك أيضا قول على الله بلا علم، فلا يحل لأحد أن يفسر القرآن بمجرد رأيه، لأن التفسير بالرأي المجرد مذموم ومنهي عنه، خد بالك بالرأي المجرد، لأنه داخل في قول القول على الله بلا علم، فالذي يفسر بالرأي ويقول إن معنى قول الله كذا، معنى قول الله هو كذا بغير دليل يستدل عليه، وإنما لمجرد شيء بدا له وظهر بدون حدة لا نقلية ولا لغوية، فهو داخل فيما جاء في الروايات الكثيرة المتعددة في النهي عن تفسير القرآن والوعيد الشديد في تفسير القرآن بغير علم، حيث أنه قد جاء لفظان من قال في القرآن بغير علم، وفي رواية من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. فالمراد بالرأي هنا الرأي الذي ليس عليه علم، وهو الذي صار إليه شيخ الإسلام في كتابه مقدمة التفسير بعد النقول الكثيرة عن السلف، أولا عن أبي بكر بعد أن ساق الأحاديث في من قال في القرآن بغير علم، ذكر عن أبي بكر وإسنادها عن أبي بكر حسن. طبعا مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية قام الشيخ صالح بشرحها شرح ممتع، يريد ترجع إليها وتقرأها بتدبر. طيب نقرأ الهام السوية، عندك موجود؟ قال ابن حجر في الفتح الباري عن إبراهيم النخعي قال قرأ أبو بكر الصديق وفاكهة وأب، فقيل ما الأب؟ فقيل كذا وكذا، فقال أبو بكر إن هذا هو التكلف، أي أرض تقلني وأي سماء تظلني، إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وهذا منقطع بين النخعي والصديق، وأخرج من طريق إبراهيم التيمي أن أبا بكر سئل عن الأب ما هو، قال أي سماء تضلني، فذكر مثله وهو منقطع، لكن أحدهما يقوي الآخر، خد بالك، لكن أحدهما يقوي الآخر. وإسنادها صحيح أيضا عن عمر، أخرجها ابن أبي شيبة في المصنف في فضائل القرآن من كره أن يفسر القرآن، وسعيد بن منصور في فضائل القرآن، وعن يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد عن أنس أن عمر قال على المنبر فكاهة وأب، ثم قال هذه الفكاهة قد عرفناها، فأما الأب، ثم رجع إلى نفسه فقال إن هذا له التكلف يا عمر. وهذا إسناد متصل صحيح، وقد صح سمح حميد من أنس، وإن كان قد قيل في ترجمته كان يدلس، وإنما سمع من أنس 18 حديثا وقيل غير ذلك، والباقي دلس عن ثابت، والجواب أنه وإن دلس عن ثابت إن ثبت ذلك فإن الذي دلته ثقة جبل من أثبت الناس في أنس وهو ثابت البناني، هذا مع أن ابن عدي قال في الكامل، وأما ما ذكر عنه أنه لم يسمع من أنس إلا مقدار ما ذكر وسمع الباقي من ثابت عنه، فإن تلك الأحاديث يميزها من كان يتهمه أنها عن ثابت عنه، لأنه قد روى عن أنس وقد روى عن ثابت عن أنس أحاديث، فأكثر ما في بابه أن الذي رواه عن أنس البعض مما يدلس عن أنس وقد سمعه من ثابت، وقد دلس جماعة من الرواة عن مشايخ قد رأوا. أخوانا الصناعة الحديثية من أصعب العلوم، يعني فرجائي إن أردت أن تعمل بها ياريت يعني يكون عندك أدب جم قبل أن تسلك هذا المسلك حتى لا تشترئ على الأئمة الأكابر، ياريت. ووردت أيضا عن عمر في قوله وفكاهة وأب، وفيها التحذير الشديد من أن يقال في القرآن بغير علم. أما إذا احتد بعلم إما بآية أو بسنة أو بلغه فإن هذا علم يصح أن يفسر بناء على فهم فهمه من آية أو حديث أو لغة، وهذا هو الذي جرى من الصحابة قد اجتهدوا بناء على فهم فهموه، فيحمل ما روي عنهم عن الخلفاء أو عن الصحابة من النهي عن تفسير القرآن بالرأي أو أن يقول قولا في القرآن بأن هذا القول المقصود به الذي لا يستند إلى حجة ولا دليل. أما ما يستند إلى حجة أو دليل عند صاحبه فهو مأذون له به كما هو شائع في تفسير العلماء في هذا الصدد. إذا تبين ذلك فهناك أمران. الأول، يجب الحذر الشديد من أن يقدم على تفسير القرآن بغير علم، من أن يقدم على تفسير القرآن بغير علم كأن يكون الإنسان غير حافظ القرآن، بحيث يحمل بعض الآيات على بعض في فهم لمعانيها أو معرفة بالسنة أو معرفة باللغة، وإنما هو يفسر بحسب رأيه أو ما يطرأ له، وحينئذ فالعلم هو الذي تكون معه النجاة في هذا الأمر، بحيث يستطيع أن يفسر بعلم، وأنه إذا اجتهد في التعبير يكون مقبولا. كذلك ينبغي أن يراجع التفاسير الأثرية أولا، كتفسير الإمام عبد الرازق الصنعاني، وكتفسير الإمام أحمد فيما نقل عنه، وكتفسير سعيد، وتفسير ابن جرير، وتفسير ابن المردوية، وتفسير ابن المنذر، وما أشبه من التفاسير الأثرية، وكذلك ما لخصت فيه هذه التفاسير كتفسير ابن الجوزي والحافظ ابن كثير وغيرها. ثم هو بعد مع ذلك يكون عنده بصر بالعقيدة الصحيحة التي قررها أئمة الإسلام أئمة السنة حتى يفهم القرآن عليه، ويكون عنده أيضا بصر بمواقع التفسير من اللغة حتى يعرف الإعراب المتقدم والمتأخر، ويعرف طرفا من علم المعاني حتى يعرف فائدة التقديم والتأخير وفائدة الحصر وفائدة التأكيد وفائدة تنوع الحروف وأشبه ذلك مما هو مقرر في علم المعاني. عشان كده خذوا لكم المعلومة دي كويس، وياريت تأخذ بمأخذ الجد. نريد أن نفرق بين نوعين من أهل العلم: عالم بالأدلة وبضاعته مزجاه بعلوم الآلة. معايا يا أستاذ محمد؟ معايا حاجة ثانية؟ عالم بالأدلة، معايا شيخ طارق؟ يعني يحفظ الأدلة القرآن وكثير من النصوص، ولكن في علوم الآلة بضاعته مزجاه، مش متقن، مش راسخ. وأعني بعلوم الآلة علوم الأصول وعلوم المصطلح وأهمها علوم اللغة. وبين عالم يتقن الأدلة وعلوم الآلة، هذا البحر لا تكدره الدلال. ومن أجل هذا مسألة أشر إليها فقط حتى تعي ما ذكرته لك، وهي نكاح الربيبة. نكاح الربيبة، الربيبة بنت الزوجة من غير زوجها، مظبوط كده؟ نكاح الربيبة لا يحل للرجل أن يتزوج ببنت امرأته طالما أنه دخل بإيه؟ بأمه، سواء كانت في حجره أو ليست في حجره، مظبوط كده؟ وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن الآية. اقرأ بقى كلام أئمة أهل السنة المتبحرين في علوم اللغة لما تكلموا وقالوا وربائبكم اللاتي في حجوركم، قالوا ليس بشرط ولكنه خرج مخرج الغالب. وبين غيرهم من قالوا لا، هو شرط، هو شرط، فإن لم تكن في حجره له أن يتزوج بها بعد موت أمها أو طلاقها. تبحث المسألة فعلا، وبحث موجود، لعل أخونا أبو صهيب نجيب المصور ونوزعه لكم، تجد بن شاسع بين العالم المتمكن في علوم الآلة واللغة وبين غير المتمكن، وبيظهر الفرق كبير جدا. ويبدا بقى يقول ايه، لا احنا اخذنا بظاهر النص. طب ما هو النص اللي هو وربائبكم اللاتي في حجوركم من لغه العرب، ولغه العرب لها اصول في فهمه، وده اللي سقط فيه كثير ممن لم يرسخوا اقدامهم في علوم الآل، وليس ثم داع لذكر بعض الاسماء. يعني ائمه كبار اثبات في الادله، ولكن باعهم قليل في علوم اللغه. وعلشان كده تجد المحققين من اهل العلم دايما ياخذون من الرازي والزمخشري والباقلاني، لان دول كانوا جبال رواسي في علوم اللغه وعلوم الاصول. وبعدين بركوا يا اخواننا، يا ريت تفطن لهذه المساله ولا تتعجل وتردد كلام من تحبهم دون ان تقف على حقيقه المساله. وبعدين بركوا زي بالضبط المثال المشهور خالص اللي هو ايه، وكلم الله موسى تكليم. فاكرين لما ذهب رجل معتزلي إلى أبي عمرو بن العلاء وقال له أريد أن تقرأ لي هذه الآية، وكلم الله موسى تكليم. أبو عمرو بن العلاء صاحب رواية، واخد بالك، ومعنى كلمة رواية يعني راسخ في علوم اللغة قبل علم القراءات. فقال للمعتزلي هب أني قرأتها لك كذلك، وهي تصح في اللغة على وجه ولكن ضعيف جدا، لأن الإشكالية فين يا شيخ عصام؟ من كلمة تكليمة. لو قال وكلم الله موسى ولم يأتي بتكليمة كانت بقت ممكن أو ترفع هذا وتنصب هذا، دي في اللغة مظبوط، ولكن لما جاء تكليمة بالمصدر دل على أن الكلام على الحقيقة. فقال له أبو عمرو بن العلاء هب أني قرأتها لك كذلك، فما تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ المعتزلي كان حذق للغة، ولكن ما كان يظن أن أبو عمرو بن العلاء يفطن له، مش ما ردش عليه خالص. ليه؟ أصل هما الاثنين حذق للغة، فأنت تعلم جيدا يستحيل أن نقول ولما جاء موسى لميقات ربه وكلمه ربه، يستحيل. أنتم معايا أخواننا في اللي عاوز أقوله؟ شيخ أحمد يا مشايخ كلكم، مش عاوز أعدد بالاسم، عالم متقن لعلوم الآلة وعلوم اللغة. هذا نسبر أقوالهم ونتبعهم، ليس معنى هذا تقليلا في شأن من لم يرسخ أقدامه في علوم الآلة واللغة أبدا، ولكن لما يخالف ما نجرفش وراه وأقول لا ده في حجوركم شرط ويجوز أن يتزوج الربيبة إذا ماتت أمها أو طلقها ولم تكن في حجره، يعني كانت في بلد تاني. وأيدوا كلامهم بما ثبت في مصنف عبد الرزاق من أن مالك بن أوس بن الحدثان قابله علي بن أبي طالب فإذا به حزين، قال له علي ما لك؟ قال ماتت المرأة فوجدت عليه. وجدت يعني ما بتكلم ليه؟ قول ما عرفش، ما بارك فيك حاجة زي معايا مشايخ. فوجدت عليه، فقال له علي بن أبي طالب ألها ابنة؟ قال نعم. قال كانت في حجرك؟ قال لا، هي في الطائف. قال تزوجها. فقال له مالك يا أمير المؤمنين وأين قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن؟ قال لم تكن في حجرك. الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ودي مسألة ثانية أرجو يعني تاخدوا بالكم منها، اللي هي أمانة النقل. أنا بنقل كلام إمام في مسألة يبقى أجيب كلامه كله، أما أنني أنقل جزء لكلام الإمام في المسألة والجزء الآخر لا يروق لي لا أنقله لخيانة، بغض النظر بقى الكلام وفقك أو لا، وإلا أترك كلام الإمام جملة. أنت معايا مشايخ؟ واحد نقل كلام الحافظ ابن حجر في المسألة دي إن البعض طعن في حديث علي بن أبي طالب وقال لا يعرف فيه إبراهيم بن نافع فيه كذا وكذا. حافظ ابن حجر قال وهذا عجيب ممن ضعف الحديث، بل الحديث صحيح وصحيح. نقل هذه الكلمة حافظ ابن حجر بعدها قال إيه؟ ولولا الإجماع المنقول في أن في حجوركم صفة كاشفة وليس بشرط لقلنا بقول علي بن أبي طالب، لم ينقلها. طب أين الأمانة؟ أين الأمانة؟ يبقى الشاهد من ذلك الرسوخ في علوم الآلة مهم جدا، ولما يرسخ في علوم الآلة ما خرجش بعيد، ده الكلام ده من لغة العرب، ولغة العرب هي واحد انت زي بالظبط عارفين عود الضمير الى اخر مذكور، فاكرين القصه وكلمه لن تدخل على مضارع تفيد النفي على التأبيد، والكلام ده غلط، ده تفيد النفي على الى غير ذلك، ما دي كلها من اصول اللغه. ما يقول زي بالضبط ما قرره العلماء انه لا يستشهد بشعر العربي بعد 150 هجري. ليه؟ قال لك بعد 150 دخل علم الكلام ودخل العجم فافسدوا لغه العرب. معايا مشايخ يقول فإذا كان عنده طرف من علوم اللغة من معرفة بالقرآن والسنة والمراجعة في كتب التفسير فإنه إذا اجتهد يرجى أن يكون اجتهاده ليس فيه تجاوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. الأمر الثاني فيما ذكر أن تفسير القرآن بالرأي المذموم له إشكال وله أنحاء. أولا هو مذموم في المسائل الغيبية كمسائل الصفات أو الجنة أو النار أو ما يحصل يوم القيامة، والقرآن مملوء بالآيات التي فيها ذكر للغيبيات، فالإقدام على تفسير هذه الغيبات بما يخالف قاعدة أمروها كما جاءت هذا التفسير بالرأي إلا ما كان فيه علم مقتفى، فإن هذا يصار إليه كتفسير الكرسي بأنه موضع القدمين وتفسير الميزان بأنه له كفتان وأشبه ذلك. احنا بنقول الميزان له كفتان وله لسان، يقول لك جبت اللسان منين؟ قال لا، من دلالة اللغة، من دلالة لغة العرب. ميزان في لغة العرب كفتان ولسان، يقول لك لا لم يرد به النص وهذا قوله في الغيبيات بدون علم. طب ما نقول لك دلت عليه لغة العرب. ثانيا أن التفسير برأي يكون بحمل القرآن على ما يخالف ما علم من الآيات الأخرى كصنيع أصحاب المذاهب الرضية والفرق المنحرفة في تفسير بعض الآيات بما يخالف آيات أخرى، مع وجود آيات فيها ثناء على الصحابة رضي الله عنهم فلا يأخذون بها بل يفسرون آيات أخرى بتفسير ضد هذه الآيات، وهكذا في مسائل الحلال والحرام فإن تفسيرها بما يناقض غيرها هذا يعد من التفسير بالرأي المذموم. الشكل الثالث للتفسير بالرأي المذموم هو التفسير بالتأويل المردود، فالتأويل قد يكون صحيحا وقد يكون باطلا، والباطل هو أن لا يكون هناك حجة لصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه، فهذا أيضا يكون تفسيرا بالرأي من صرف اللفظ عن ظاهره إلى غيره دون قرينة أو حجة تدل على ذلك، فهذا من التأويل المذموم كما هو صنيع أصحاب المذاهب والفرق المختلفة. طيب برضو يعني نصبر شوية ونملي عشان ما نعديش حاجة، يعني حسبنا إن شاء الله أننا على طاعة. اكتب عندك والتأويل الصحيح له شروط. أولا ضابط التأويل عند السلف له معنيان وأضاف المتأخرون معنى ثالثا، المعنى الأول التفسير والبيان، ومنه قوله تعالى نبئنا بتأويله. المعنى الثاني الحقيقة التي يؤول إليها الشيء. ومنه قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله. قال العلماء وتأويل الخبر وقوعه وتأويل الأمر امتثاله. وتأويل الخبر وقوعه وتأويل الأمر امتثاله. النوع الثالث من أنواع التأويل هو صرف اللفظ عن معناه الظاهري إلى معنى آخر دلت عليه لغة العرب لوجود قرينة. ويشترط لهذا التأويل لكي يكون معتبرا ما يلي: معناه الظاهري إلى معنى آخر دلت عليه لغة العرب. ويشترط لهذا التأويل لكي يكون معتبرا ما يلي: الأول أن يكون المعنى المصروف إليه دلت عليه لغة العرب. أن يكون المعنى المصروف إليه دلت عليه لغة العرب كلفظ أسد للرجل الشجاع. ولفظ حاتم الطائي للرجل الكريم. الشرط الثاني أن توجد قرينة في السياق تدل على هذا التأويل. أن توجد قرينة في السياق تدل على هذا التأويل. أن تكون شرط الثالث أن تكون هذه القرينة ليست منسوخة وليس لها معارض. أن تكون هذه القرينة ليست منسوخة وليس لها معارض. الشرط الذي يليه الرابع إذا ترك اللفظ على معناه الظاهري يلزم منه لوازم فاسدة أو يستحيل إبقائه على ظاهره. إذا ترك اللفظ على معناه الظاهري يلزم منه لوازم فاسدة أو يستحيل إبقاؤه على ظاهره. نرجع للكتاب. إذا تبين هذا فمدارس التفسير بالرأي عند علماء التفسير وعلماء علوم القرآن تنقسم إلى قسمين شهيرين: الأول التفسير بالرأي المقبول على ما ذكرنا، القسم الثاني التفسير بالرأي المذموم المردود وهو القول على الله بغير علم. أما التفسير بالرأي المقبول فيسمونه بالرأي وصحته أن يقال بالاجتهاد، وهو ما كانت عناصر الاجتهاد فيه تامة أو متوفرة، وهذا له عدة مدارس في داخلها، منها المدرسة الأولى المدرسة الفقهية في التفسير، فكل أصحاب مذهب فسروا القرآن تفسيرا فقهيا خاصا في الآيات التي لها صلة بالفقه أو بأصول الفقه، وهذا كثير. فالحنابلة لهم تفسير فقهية، والمالكية لهم تفسير فقهية، والحنفية لهم تفسير فقهية، والشافعية لهم تفسير فقهية، والظاهرية لهم أيضا تفسير فقهي، وهكذا. وهذا تفسير بالاجتهاد الفقهي الذي له دليله، فهم لم يفسروا القرآن من حيث هم، ولكن فسروه بما يوافق المذهب الفقهي. المدرسة الثانية مدرسة التفسير بالاجتهاد النحو، هذا كثير، ويدخل فيها الكتب المسمى إعراب القرآن، كإعراب القرآن للزجاج، وإعراب القرآن للزجاجي، وإعراب القرآن للفراء، والتفاسير التي اعتني فيها بالإعراب كإعراب القرآن للعكبري، وتفسير البحر المحيط لأبي حيان، وأشبه هذه الكتب. المدرسة الثالثة مدرسة التفسير بالاجتهاد اللغوي، ويدخل فيها التفصيل في المفردات أو البلاغة، وهناك عدد من الكتب اعتنت بهذا التفسير، وقد تشترك مع غيرها في مدرسة كمدرسة فقهية أو مدرسة عقدية أو نحو ذلك. وهذه لها أمثلة متعددة كتفسير ابن الجوزي، وتفسير البحر المحيط، وتفسير السمعاني، وتفسير السمين الحلبي، وتفسير كثيرة في هذا الصدد، ومن المتأخرين كتفسير الألوسي وما شابه. وهذه قد يكون فيها عناية بالبلاغة أو عناية بالاشتقاق والمفردات. المدرسة الرابعة التفاسير العقدية، وهي التي اعتنت بالاجتهاد ولكنها ملت إلى تقرير العقيدة. وهذا يصلح أن نقول إن ما يدخل في هذه المدرسة مدرسة الاجتهاد المقبول هي التفاسير العقدية السلفية التي تكون تبعا لأئمة الحديث رحمهم الله، والتي توافق ظاهر القرآن، وهذا يصح أن يقال فيها إنها تفسير بالاجتهاد المقبول. والمدرسة الأخيرة هي المدرسة الإشارية، والمدرسة الإشارية هي مدرسة للتفسير بالاجتهاد ولكن بذكر الإشارة، ومنها ما هو مقبول ومنها ما يدخل في الرأي المذموم. والتفسير بالإشارة سبق الكلام عليه ولكن نعيده باختصار، فنقول يصح التفسير الإشاري بأربعة شروط ذكرها ابن القيم في كتابه التبيان في أقسام القرآن، جمع قسم ويصح أن يقال في أقسام القرآن وهو قسم القرآن. وأما النوع الثاني وهو التفسير بالرأي المذموم، فهو كل ما كان الاجتهاد في غير متوافر الشروط، ويدخل فيها كل التفاسير التي يذهب إليها أهل البدع مثل تفاسير غلاة الصوفية وتفاسير الشيعة التي ينحون فيها منح التأويل والرأي الذي لا حجة فيه، ومثل تفاسير الباطنية وتفسير المعتزلة والخوارج وما أشبه ذلك من التفاسير. وعلى أي حال فإن تقسيم المدارس يحتاج إلى تفصيل أكثر، ولكن سبقا أشرنا إليها، وقد ذكر ابن تيمية في كتابه مقدمة التفسير ما سبق أن بيناه، وهو أن التفسير بالاجتهاد إذا توفرت الشروط فيه فإنه لا حرج منه، أما إذا كان قولا بمجرد الرأي فهو مذموم، فليحذر منه، لأن القول على الله بالعلم شديد جدا وكبيرا من الكبائر، وقد يكون كفرا إذا كان متعلقا بإباحة ما لم يأذن به الله. وقد ذكر في آخر بحثه أن من سئل عن علم أو من سئل عن آية ولديه علم فإنه يجب عليه أن يجيب أو أن يبين المعنى، وهذا ليس على إطلاقه، وإنما يجب عليه إذا كان ليس هناك من يعلمه إلا هو. أما إذا كان غير مسؤول عن الفتية فإنه يجوز له أن يمتنع عن الجواب وأن يحل إلى غيره كما كان الصحابة يحل بعضهم إلى بعض. أما إذا تعينت عليه فإنه يجب عليه أن يبين ولا يجوز له الكتمان، وإذا لم تتعين عليه الوجود من يجيب غيره أو بوجود من يبين غيره فإنه حينئذ له في ذلك مندوحة. الحديث الخامس عشر بعد المئة الأولى الترهيب من الإفتاء بغير علم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتى، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. رواه أبو داود. الشرح: هذا الحديث في معنى قول الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وهذا يبين شدة خطر القول بأن هذا حلال وهذا حرام، وهذا من أشد ما يحذره المرء، لأنه لا يجزم بموافقة حكم الله في المسائل الخلافية أو المجتهد فيه. ولهذا نقول إن فعل السلف في هذه المسائل هو الورع، فلا يقولون هذا حلال أو هذا حرام إلا لما اتضح به الدليل من أدلة الشرع. وكثير منهم يعبر بتعبير أكرهه أو لا أحبه، أو يقول لا يجوز هذا، أو من يفعل هذا ونحو ذلك، وذلك بعدا منهم وخلوصا من استعمال لفظ الحلال ولفظ الحرام. وهذا الحديث فيه الوعيد الشديد لمن يفتي بغير علم، وهو يوجب الخوف من الدخول في الفتية في كل ما يسأل عنه الناس، في كل ما يسأل عنه الناس. قال عبد الرحمن ابن أبي ليلى لقد أدركت في هذا المسجد 20 و100 من الأنصار، وما منهم أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث، ولا يسأل عن فتية إلا ود أن أخاه كفاه الفتية. وتلك كانت سنة السلف رحمهم الله في هذه الأصول العظيمة. واليوم أصبحت الفتوى مفخرة أن يكون فلانا مفتيا ويتكلم بغير إتقان ولا إيقان، وربما أفتى وهو يأكل، وربما أفتى وهو ينظر إلى شيء أو هو يكتب، وهذا أمر في الحقيقة يخشى المرء فيه أن يعاقبه الله عز وجل بذهاب نور الإيمان من صدره. لهذا ينبغي لنا أن نعلم أن هدي السلف الصالح وما كان عليه أئمتنا رحمهم الله تعالى هو التجديد في أمر الفتوى، وأن المرء يجب عليه أن يربأ بنفسه أن يعرض دينه وحسناته للذهاب بذنب يحدثه في الأمة. واليوم نسمع كثيرا من يقول سألت فلانا فأجابني بكذا، وسألت الشيخ فلانا فأجابني بكذا، وأصبح المفتون بأعداد لا حصر لها في عرض البلاد وطولها. وهذا لا شك أنه يخالف الدين ويخالف الورع، فالتعليم والبحث شيء، وأما الفتوى فإن المرء لا يسوغ له أن يفتي في كل ما يسأل عنه، أما إذا تعينت عليه الفتوى فهذا بحث آخر. ومن أجل هذا أكرمكم الله نحذر غاية التحذير ألا تتقن قول لا أدري، ونحذر أيضا غاية التحذير من أنه إذا قابلك إنسان في طريق لا يعرفك وسألك وأفتيته، هذا من الخطأ الشنيع، لأنك بذلك عودته أن يسأل كل من استحسن رؤيته أو من توسم فيه الخير. وهناك فرق كبير بين الرجل العالم الذي يفتي وبين المتنسك الزاهد العابد الورع المتسنن، هذا أمر وهذا أمر آخر. ولا يلزم من قول الرجل متسنن بالهدي الظاهري ومتمسك بالدين ظاهرا وباطنا لا يلزم أن يكون عالما مفتيا، لا يلزم. لذلك احذر وإياك ثم إياك أن يعتريك شيء من الخجل أن تسأل وتقول لا أدري، هذا ليس من مذهب السلف، بل هذا عياذا بالله من مذهب أصحاب الشهرة والرياء. وحسبك من الشر أن تجعل نفسك معبرا الناس يعبرون عليه إلى الجنة بفتواك وباستماعهم لكلامك، وتسقط أنت في النار عياذا بالله. فكن على حذر من هذا، وإياك ثم إياك، إياك ثم إياك قبل فوات الأوان، لعلك تفتي إنسان بفتوى يذهب ويتركك ولا تصل إليه ويعمل بفتواك وينقلها. انظر كم تحملت من إثم من خالف الشرع تحت مسمى أنك أفتيته بغير علم. الحديث 16 بعد 100 الأولى، النهي عن الأغلوطات. نعم. أي نعم، هنا أخونا يسأل عن من تعينت عليه الفتوى، أي عين من قبل ولي الأمر كدار الإفتاء مثلا، يذهب يسأل، يسأله أي شخص، ده انت راجل مختص، ولي الأمر قال لك اجلس في هذا المكان افتي من يأتيك، كما تفعل بلاد الحجاز مثلا في مناسك الحج والعمرة، يجلس أناس في مكاتب معينين عينهم ولي الأمر ليفتون الناس. أما أنك تفتي كل من هب وذب دون روية ودون تؤدة وهو لا يعرفك، لا. يعني افترض انك مثلا امام في بلدة معينة، امام حي، افتاك الناس في مسائل الطلاق والطهارة والبيع وغيرها، لك ان تفتي، ولكن افتي بعلم، واحذر غاية الحذر ان تفتي في مسألة بغير دليل، واحذر غاية الحذر ان تعرض الاقوال على العمي وتقول له اختار ما تشاء، هذا خطأ يا اخواني. تفضل. لا حرام طبعا، مثل هذه يسأل عن الـ 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 الأموال التي تعطى اللي هي ما يسمى بالفوائد وهي في الحقيقة ربا، القول واحد حرام ربا منا. لا، أصل هنا الألفاظ بتختلف من عصر العصر، كان الإمة الأكابر والناس عندهم من الخوف من الله والورع الكثير، أما الآن الأمر اختلف، فلا بد من التصريح بلفظ الحرمة أو كونه كبيرا من الكبائر. نعم. قد تكون لهم بعض الفرشة صعبة يعني أخونا بيسأل بيقول إن بعض الفتاوى يجانبها الصواب، هذا لا شك وهذا يصدر من كل إنسان، ولكن بنقول إحنا نتحرى الحلال ونسأل عن المسألة بدليلها. يعني إذا ذهبت إلى دار الفتوى من حقك كمسلم ترجو الله وتخاف عذابه أن تسأل عن الدليل عن الفتوى. يعني في بيعة من البيوع أو في مسألة سألته فأفتاك بالحل، قل له طيب ده فيه دليل على عكس ذلك، تكلم معه، فإن وجدته يعني يرجع إلى الدليل فخذ من فتوى، وإلا فالله عز وجل قرر وقضى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة والسلامة لا يعادلها شيء. نعم. يسأل أخونا عن ذكر الأقوال في المسألة للعمي مع ذكر القول الراجح، لا، هذا يجعل العمي يجنح إلى هواه وإلى ما يروق له، الصواب أن تفتيه بالراجح فقط، أما المرجوح لا تفتيه لأنه عمي يجب أن يعلم ما يعمله فقط. الحديث 16 عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات، رواه أبو داود أيضا. هذا الحديث في أداب العالم والمتعلم والأغلوطات، فسرها العلماء بعدة تفسير، منها الأول الأغلوطات هي المسائل التي يراد منها إظهار غلط من سئل عنها، إما غلط المفتي أو المعلم أو غلط المتعلم، وهي المسائل المشكلة المعقدة التي ليس كل أحد يفهم وجهها، إنما يراد منها إظهار غلط المعلم أو المتعلم، وذلك لما فيها من التباهي ولما فيها من تعقيد العلم والمأمور به تيسير أخذ العلم. الثاني الأغلوطات هي المسائل التي لم تقع لأنه يؤول الكلام فيها إلى الغلط، وأنها إذا وقعت اتضحت. الثالث الأغلوطات المسائل المشكلة عموما التي يستشكلها المتلقي. وهذا النهي أدب عام للمعلم وللمتعلم، فالواجب على المعلم أن يبذل نصيحته للطلاب والمتعلمين ويسر عليهم مسائل العلم ويربيهم بصغار العلم قبل كباره. اكتب عندك، روى البخاري عن ابن عباس قال كونوا ربانيين، حسبك هي موجودة، موجودة يا أخوانا مكتوبة عندك. وليس كل ما عند المعلم يعطيه المتعلم، ليس كل ما عند الأستاذ أو الشيخ يعطيه ويلقيه، لأن المجال ليس مجال استعراض معلومات ولا إعطاء كل ما عندك، لأن الطالب يريد ما ينفعه، فإذا أعطيته شيئا لا ينفعه فلم تربه في الحقيقة. والله عز وجل أثنى على طائفة من عباده بقوله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لمن دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون. وجاء في أحد أوجه تفسيرها أن الربان في العلم هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كبره ولا يعطيهم الأغلوطات، أغلوطات المسائل التي تجعلهم يصدون عن العلم ويبعدون عنه. وهذا الذي نهجه أئمة الإسلام وأهل الصلاح في العلم، أنهم لا يعطون شيئا صعبا وإنما يدرجون العلم شيئا فشيئا، فهو فائد ميسورا بأحسن عبارة حتى يتلقفها المتعلم ويستفيد منه. نقرأ الهامش، قال الإمام البخاري ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. وقال ابن القيم في مفتاح دار السعادة فيه تنبيه لأهل العلم على تربية الأمة كما يربي الوالد ولدهم، فيربونهم بالتدريج والترقي من صغار العلم إلى كباره وتحميلهم منهم ما يطيقون. قال ابن حجر والمراد بصغار العلم ما واضح من مسائله وبكباره ما دق منها. ولكن طبعا في بلاد مصر هنا إشكالية، وهي إيه؟ أن الإنسان بفضل الله بقدر استطاعته لما يجي يوضع منهج بيراعي فيه هذا الأمر، على أساس لديه بعض من إخواننا يواظبون على الحضور، يأتي بعد ذلك من يلتحق بنا ويحضر يجد صعوبة فيما يقال فيريد أن نتبسط معه. طب هذا عزيز وماذا نصنع؟ وعشان كده بنقول حتى لا تدخل في حيص وبيص، أحكم أمرك في مسألة دروس العلم وحدد من دروس العلم ما يوافق ما أنت عليه. من العمل، لأن احنا كلنا بنسعى ونكد لنأكل الحلال ونطعم من هم تحت ولايتنا، والأمر فينا يختلف، والله عز وجل له الحكمة البالغة. فأنت احكم أمرك بقدر يتناسب معك. فإذا أحكمت أمرك وحددت والله أنا ظروفي سمحة بثلاث مجالس في الأسبوع، خلاص لو قامت الدنيا وقعدت لا تتخلف، حتى يعني تكون بينك وبين الذي يتكلم صلة وتتدرج معه كما يتدرج معك. طيب ظروفي وأحوالي ما تسمح إلا بلقاء واحد، خلاص لعل الله سبحانه وتعالى يؤجرك على هذا اللقاء ما لا يؤجر غيرك على عدة لقاءات، والله عز وجل له الحكمة البالغة، وهو سبحانه وتعالى جواد كريم. ولكن اللي بنحضر منه إيه؟ أنك تبدأ ثم تنقطع ثم ترجع، تجد خلاص ده إحنا بدأنا في المجلد الأولاني، أنت انقطعت أتيتنا ونحن في المجلد السابع، طب إحنا نعمل إيه؟ يعني نقف حتى تأتينا؟ لا. فدي إشكالية فعلا في الديار المصرية، يريد أرجو أن تفطنوا إليها، لأن من أضرارها يبدأ طالب العلم يجد نفسه ما يستطيع أن يستوعب، ينقطع عن الدروس بالكلية، وهذا فيه خطر عظيم. الحديث السابع عشر بعد المئة الأولى، طلب العلم السبيل إلى الجنة. وعن كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاءه رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئت لحاجة. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أحمد والترمذي والدارمي وأبو داود وابن ماجه. الشرح: هذا الحديث حديث عظيم، وأبو الدرداء جاء في وصفه أنه حكيم هذه الملة، وذلك لما جعل الله معه من الفطنة والحكمة في التربية وفي العلم، وكان يقرأ الناس القرآن في الشام، وله في التربية أحوال كثيرة، وفي أقواله حكم كبيرة. كلمة يقرأ الناس أن يعلمهم القراءة والتفسير والأحكام، مش معنى يقرأ إن هو يقرأ فقط، لا لا لا، يعلمهم كيف يقرأ القرآن والتفسير والأحكام والبيان. هذا الرجل الذي جاء من المدينة إلى الشام يطلب حديثا واحدا، قال: جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تأتي به حالة، لما جاء قال: لحديث بلغني أنك تحدثه. وهذه همة عظيمة أن يرحل المرء من المدينة في ذاك الوقت مع ضعف الرواحل، فيمشي لمدة شهرين على الراحلة لأجل حديث سمع أن أبا الدرداء يحدث به رضي الله عنه. ولا شك أن هذه الهمة همة الدين، وليس همة التزين أو همة رغبة في لفت وجوه الناس إليه أو رغبة في الثناء، وإنما همة دين وخوف من الله عز وجل ورغبة فيما قاله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدلك على أن العلم إنما يكون بعلو الهمة، فكيف إذا كان العلم ميسورا عندك وقريبا منك ومع ذلك لا تسعى إليه؟ طبعا دي مصيبة في بلاد مصر، مصيبة من جهتين: من الذي يدرس ومن الذي يحضر؟ علشان كده الصبية الأغمر أصحاب القلوب المريضة الذين يعني يتكئون على كلام لا وزن له وقيمة، ويقصرون أنفسهم على عدم الحضور تحت مسمى فلان فيه فلان فيه فلان فيه. ولذلك أكثر الناس رعاع أتباع كل ناعق، لا يهتمون بالعلم ولا يرفعون له وبه رأسا، وهؤلاء مذمومون بخلاف الذين يسعون إلى العلم ويتعبون فيه، فإنهم حقيقيون بما روى أبو الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. الحديث يعني رضا بما يصنع، كما في الحديث الآخر: معلم الخير يستغفر له كل شيء، وهذا من سعى فيه فقد سعى في العلم، فكيف بمن يسعى كل يوم، فكيف بمن يرحل فيه، إلى آخره. فهذا يبين مناسبة ذكر الإمام رحمه الله لهذا الحديث في آخر هذا الكتاب وأحاديث العلم، لأن أصول الإيمان والعقيدة التي عقد الكتاب لها تحتاج إلى تعب، وتحتاج إلى ممارسة، وتحتاج إلى همة عالية. فلا تحقر نفسك وتقول هذا صعب والعلماء كثيرون، فقد يأتي يوم والحاجة تكون لك والناس ينظرون إليك وهم في حاجة إلى تبليغ دين الله. يعني تعالى كده، في مصر كله 1,000,000 كيلومتر مربع ب100 مليون آدمي، من الذي يدرس السنة والمنهج القويم من الناس يتناسب مع سعة البلاد ومع عدد سكانه؟ حتى تعزف عن طلب العلم وتزهد فيه. يا أخوانا، كلنا أي المسلمون على ثغر من ثغور الإسلام، فالويل لمن أتي الإسلام من قبله. الويل لك لو أتي الإسلام من قبلك، أي أنت السبب أو كان من الممكن أن تمنع وقصرت. وكان ابن عباس يحرص على أن يجلس في مجالس الصحابة يأخذ العلم، فقال لرجل من الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. فقال الأنصاري: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى؟ طب ما هيموت. يا واحد يقولك أنت بتتكلم في أنت مثلا في مدغمر ولا في المنصورة ولا في كذا ولا في حتة، طب ما فلان موجود خلاص سد الثغر، طب ما هيموت. والله كان عندك علم أنه سيخلد أو عندك علم أنه سيبقى 10 سنوات ماشي، لكن ده الموت حق يأتي في أي لحظة. فترك ذاك صحبة ابن عباس في العلم، واستمر ابن عباس فما هي إلا سنوات قليلة 20 أو 30 سنة، حتى احتاج الناس إلى ابن عباس أعظم من حدث إلى بعض كبار الصحابة لكثرة ما تلقف من العلم. فلا تسيء بالعلم ظنا، فإنك لا تدري من يحتاج إليه، فقد تذهب إلى بلد كلها جهل ليس فيها من يعرف العلم، والله عز وجل يقدر ما يشاء، وقدر الله يجري في عباده. فإذا لم يكن مع المرء علم راسخ أخذه في وقت السعة وأكد على نفسه، فإنه لن ينفع الناس. قد يأثم في بعض الحالات إذا كانت كل الأسباب متيسرة لهم، فإن كان عنده فهم ورغبة واستعداد، ولكن يؤثر الدنيا على العلم وتبليغ دين الله، فلا شك أنه قد يأثم في بعض الحالات إذا تعين عليه. وفي هذه الأمة ليس ثم نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. أما بنو إسرائيل فكان النبي يأتي بعده نبي، وكان فيهم علماء. أما في هذه الأمة فالعلماء هم ورثة الأنبياء، لهذا استحضر الفضل واستغفار الملائكة ورضا الملائكة ووضعها لأجنحته. واستحضر قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وقوله: إن العلماء ورثة الأنبياء. واستحضر وقت الحاجة. عارفين ده الاستحضار ده بيجي منين؟ من التربي على معلم الشعور بالمسؤولية. لو تربى فعلا على الشعور بالمسؤولية تجاه الإسلام والمسلمين سيبذل كل شيء في طلب العلم، ولكن نايم وهمه بس الأولاد هذا لن يفلح. وفي الأمة الآن يزيد عدد المسلمين عن 1,000,000,000 مسلم، كم عدد طلاب العلم؟ طلاب العلم بحق قلة نوادر. هل هؤلاء سيكفون الأمة؟ لا يكفون. لو ندرس ملايين ويتخرج ملايين من العلماء أيضا ما يكفون الأمة، كيف يكفيهم هؤلاء في بلد وهؤلاء في بلد، والبلدان الآن مدن وقرى تعد بمئات الألاف في الأرض. فمن توسع الناس طلب العلم يقولون لا تنظر إلى الرياض مثلا وتنظر إلى حلق بعض المشايخ وتقول كثير، أو تنظر إلى طلاب الجماعة وفي الواقع لأن أصبح العلم أنظر من النادر. صحيح أن القراء كثير، لكن طالب العلم الراسخ الذي أخذ العلم بأصوله ويصلح أن يبلغ دين الله ويعلم الناس بمعاني الكتاب والسنة هؤلاء قلة. لهذا التعب وعلو الهمة هما الطريق مع سؤال الله عز وجل التوفيق والإعانة. ولا تحقرن نفسك، قال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا. أيضا الله يبارك فيكم، رجائي بل هو على سبيل الحتم والإلزام لي ولكم، وأنت في طلب العلم دايما إلجأ إلى الله أن يثبتك وأن يسددك وأن يوفقك إلى العمل بما تعلمت وتنشره. إياك ثم إياك أن يتطرق إلى قلبك لحظة واحدة الاستغناء عن اللجوء إلى الله، ولسان حالك يقول أنا أدعو لدينه لزاما أن يوفقني. إياك، ستخذل من حيث أردت النصرة. يقول ولهذا التعب وعلو الهمة هما الطريق مع سؤال الله التوفيق والإعانة. لا تحقرن نفسك، قال صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيء. أي علم تأخذه، لكن المهم خذه بوضوح، لا تأخذ العلم مشوشا لست ملوما. ألا تعلم، كل واحد يعلم أشياء ولا يعلم أشياء، حتى العلماء الكبار. المهم أن تأخذ العلم بيقين. يبقى أنا ببحث مسألة معينة يا عصام، أبحث بحث مستفيد خلصت منه، يعني ببحث قضية كقضية القضاء والقدر، أعرف مراتب الإيمان بالقضاء والقدر وتفصيل كل مرتبة، أتقنها وأكررها، خلاص أفلنا الباب. أعيدها بعد حين لأتذكر. كذلك المسائل الفقهية، أريد أن أبحث فقه الوضوء وأنواع المياه وهكذا. الإشكالية عندنا إيه؟ عدم التنظيم والتنسيق وعدم البحث والتدقيق في المسألة التي نتعلمها. تجد نفسك عندك معلومات كثيرة ولكن مشوشة. ليه؟ من عدم الرسوخ وعدم الإتقان وعدم الحدق في المسائل. يقول المهم خذه بوضوح ولا تأخذ العلم مشوشا ليس ملوما ألا تعلم، كل واحد يعلم أشياء ولا يعلم أشياء، حتى العلماء الكبار. المهم أن تأخذ العلم بيقين. بعض الطلاب عندهم معلومات كثيرة لكنها مشوشة، فإذا تكلم فيه صار مشوشا، لا يعرف الضوابط، هل هذا واجب، هل مستحب، ما دليله، ما وجه استدلاله. التعريف حد الشيء ليس عنده ضوابط، تجده يدخل في هذه في هذه، وقد يؤول الأمر إلى أن يحكم بالأحكام مخالفة لما أجمع عليه أهل العلم أو مخالفة لما دل عليه الدليل. ولهذا الذي ينبغي ويتأكد عليك أن يكون العلم أهم شيء عندك، والعلم واسع، فخذ منه ما ينفع، خاصة التوحيد والعقيدة لأن فيها صلاح الباطن وصلاح العمل. ثم معرفة السنة في العبادات وما يحتاج الناس إليه، تعلمهم السنة فيما يحتاجون إليه في أمر عباداتهم ومعاملتهم، هذا في البداية يكفي، ومع الزمن تتوسع شيئا فشيئا حتى تأخذ العلم ما كتب الله لك. وهنا مسألة مهمة، وهي كيف يأخذ طالب العلم تصوير المسائل. الجواب يأخذها بالتلقي. إيه معنى التلقي؟ مباشرة، لا على الفضائيات ولا في الشبكة العنكبوتية ولا المسجلات، لا، تلق هكذا، أنظر لعبد الله وعبد الله ينظر إليه. وتصوير المسائل أهم من الحكم والدليل ووجه الاستدلال والتفصيل والخلاف. فإذا عرفت صورة المسألة أولا فما بعدها يتنزل على الصورة، يأتيك التعريف فينزل على الصورة، والدليل على الصورة، وجه الاستدلال على الصورة، والحكم على الصورة، وهكذا. فطالب العلم تأتيه مسائل يلزمه تصورها حتى يفهم، مثل هل سد الشعر مكروه، ما معنى سد الشعر، هل اشتمال الصماء منهي عنه، ما معنى اشتمال الصماء، الإقعاء، ما هو الإقعاء المحرم أو المنهي عنه، وما هو الإقعاء المسنون، والاستحاضة، ما هي صورة الاستحاضة، وما هي صورة الدم الفاسد، الإسباغ واجب أو سنة، ما معنى الإسباغ. يبقى بناء على ذلك واحد بيسألك على معاملة، ورحت اشتريت وبعت وهكذا، قبل أن تفتي ضع المسألة في صورتها الصحيحة في أبواب الفقه. يبقى أخونا صبري جاي بيقول لي والله أنا باخد معاش من الحكومة، واخد بالك؟ أبحث بقى، والراجل بيسأل عاوز يشوف المعاش حلال ولا حرام، أم رايح بحثه في موضوع الإجارة، فلان بيأمن على حياته، بيأمن على السيارة بتاعته ضد الحوادث، اصحى يا أسامة، ضد الحوادث. طيب أروح بقى، إيه معنى بيأمن؟ يعني بيدفع لناس فلوس، ولو هو صار له حادث ودمرت سيارته، الجماعة اللي بيأمنوا بيصلحوها له كأنها جديدة، نظير مبلغ من المال يدفعه كل شهر. تبدي يدفعه إيه وتعاون على البر. أبحث المسألة في باب الضمان. يبقى أول شيء بتصور المسألة في أي أنواع أبواب الفقه أضع المسألة. في في باب البيوع، طب ما شروط البيوع معروف. طيب في باب الرهن، الرهن مبوب عليه. ما من معاملة وقعت في العصر الحديث أو في العصر الأولي إلا والشرع يتناولها إما صراحة بالنص وإما قياسا بنوع من أنواع الدلالة. يبقى الغلط بيجي منين؟ من عدم تصور المسألة التصور الصحيح. ما هو القزع؟ وضرب الشيخ هنا مسائل، دي مسائل فقهية طبعا عشان نبسطها الكلام فيها إيه طويل جدا. القزع، طيب اللي هو السد. طيب مسألة مثلا إطالة الإيزار، هل هو منوط بالخيلاء أم أن الحكم عام؟ يبقى تصور المسألة كويس. وهذا الله يبارك فيكم لا يأتي إلا عن طريق التلقي والمشافهة من الشيوخ. أحضر غاية التحديد من الاقتصار على العلم نقلا وسماعا من شيخ. وفي العقيدة مثلا مسألة علو الله، ما معنى علو الذات وعلو الصفات والاستواء على العرش والفرق بينه وبين العلو؟ يبقى العلو صفة ذاتية، طب والاستواء صفة فعلية، واخد بالك؟ التي وهذه الصور تحدد المعاني. بعد ذلك إذا جاءك الدليل يأتي الدليل على صورة صحيحة، مثل الذي بنى بنيانا على أساس صحيح وبدأ يعلو به فيكون البناء صحيحا. أما إذا صارت الصورة مشوهة وأيضا الأدلة مشوشة فالاستدلال ليس بواضح، فيستدل بالشيء في غير مكانه، فهذا ينبني العلم عنده مشوشا ولا يهدم العلم والدين إلا نصف فقيه، مثل ما قال ابن تيمية إنما يفسد الناس نصف متكلم ونصف فقيه ونصف نحوي ونصف طبيب، هذا يفسد الأديان وهذا يفسد البلدان وهذا يفسد اللسان وهذا يفسد الأبدان، لا سيما إذا خاض هذا في مسألة لم يسبقه إليها عالم ولا معه فيها نقل عن أحد ولا هي شيء من مسائل النزاع بين العلماء. فطالب العلم يجب عليه التثبت من مسائل من المسائل التي يتلقاها ويقرأها، خاصة إذا كانت غير واضحة، لأن العالم أو المعلم لا يعطيك كل العلم الذي عنده، فكل واحد يأخذ بقدر. وكم من طالب علم وكم من طالب توسع في العلم حتى صار أعظم من شيخه، مثل الذي يعلم الخط، يعلم الطالب كيف يكتب الحروف، ثم ما يلبث الطالب أن يكون خطه أحسن من الذي علم. لهذا يجب أن يكون تصور العلم واضحا، وذلك أهم من كثرة المعلومات، وذلك بأن يصاغ ذهن الطالب، وليس شرطا أن يعطي المعلم الطالب كما كبيرا من المعلومات، فقد يعطيه كتاب فتاوى ابن تيمية ليحفظه ويسده صردا، ولكن ليست هذه مهمة المعلم، بل مهمته أن يصوغ ذهن الطالب في العلم. كيف يصوغ ذهن الطالب؟ يصوغه في الأناة في العلم. نعم، الأناة، إيه معنى الأناة؟ التمهل، التؤدة. يقول لك لا والله احنا بقالنا في الكتاب سنتين احنا فاضيين للكلام ده، انا هروح احضر طول الكتاب بيخلص في ساعتين وخلاص. كما فعل الضل المضل ابو بكر الحنبلي، قرأ الطحاوية، شرح الطحاوية او قرأ الطحاوية في ساعتين، وبعد ما خلص كل الطلبة اعطوهم اجازات، اجازتك اجازتك اجازتك. طب شوف مين اللي اجازك الاول حتى تجيز الناس. يبقى الاناه في العلم، فمن اهم ما تصوم به من بعدكم الأناة في العلم، لأنه من لم يكن متأنيا بالعلم تشتت عنده الصورة وكثر غلطه، لكن التأني والرفق مع حسن التصور وحسن الاستدلال وحسن الأداء. الأمر الثاني الاهتمام بالتحري، التحري في اللفظ والتحري في المعنى، فتنقل لمن تعلم التحري في الألفاظ وكيف يؤدي العلم وكيف يعبر عنه، لأن هذا العلم هو تبليغ رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن تبلغ بلغة العلم ولغة الدين، ليس بأي لغة، فهذا ليس ميدان ثقافة ولا ميدان مواعظ، بل هذا علم. نعم، والعلم غير الموعظة، والموعظة الأمر فيها واسع، لكن العلم يجب أن يؤدى بطريقة أهله، فإذا علم كيف يبلغ العلم فإن هذا يجعل الطالب يفهم كيف يتعامل مع كتب العلماء، وكتب العلماء صيغت بعلم، فكيف يفهم الدين إلا بالرجوع إلى كتب العلماء، وكيف يفهم الدين إذا لم يتعود على سماع لغة أهل العلم. أيضا في تعامله مع كتب العلماء لابد أن يصير عنده دراية وحساسية لمقصود العالم، فهذا العالم كلمته لها دلالة والكلمة الثانية لها دلالة وهكذا. الأمر الثالث أن يعلم الطالب كيف يتعامل مع شيخه وكيف يتعامل مع المجتمع وكيف يتعامل مع الكتاب. هذا لا يمكن أن يقرأ في كتاب، هذا هدي وطريقة لابد أن ينقلها العلماء من وقت السلف إلى زمننا، فهذه تؤخذ بالتلقي. نعم موجودة في كتب في الأدب، نعم موجودة كتب في الآداب، لكنها تنقل بالسمع، لكن تبقى سمة أهل العلم وسمة الرصانة والسنة والتؤدة والحكمة إلى آخر. الأمر الرابع ألا يعطي المعلم الطالب العلم كله دفعة واحدة، فليس كل علم يجاب عنه ولا يفتح الباب أبدا، ومن الخطأ أن يكون الطالب متجرئا على المعلم، فإذا وجدت الهيبة استفاد أكثر. وانظر إلى من تخالطه في البيت، فكلما كثرت المخالطة كثر الكلام الذي لا وزن له. ولذلك درج العلماء أنهم لا يخالطون الخلطة المعتادة عند الناس، وهذا خلاف العزلة أو التكبر، هذه كلها معاني مذمومة، لكن كلما كان المعلم أهيب في قلوب من يأخذ عنه كلما كان انتفاعهم أكثر. أما إذا صاروا دارجين عليه وصار دائما معهم صار كلامه لم يعد يسمع، هذا من جهة التعليم. أما من جهة الدعوة والإصلاح والتربية فلذلك له باب آخر. فالمعلم ينقل العلم وينقل معه أشياء، أما القراءة في الكتب فتكون إذا صار الطالب مستقيم العود صحيح البنيان فعندها يتوسع في القراءة، والطالب قد يكون أكثر حفظا من شيخه، هذا ليس غريبا والحمد لله، ويكون أكثر بحثا، فقد يجيء المعلم بجواب مختصر ويكون الطالب عنده جواب صفحات من حفظه ومطالعته. لكن المهم أن يتعامل مع العلم على طريقة صحيحة. إذا صار المعلم نقل المتعلم هذا الأصل، أن يتعامل مع هذا العلم تصورا واستدلالا وأدبا بطريقة صحيحة، هذا كفاية. المعلومات تزيد وتنقص، هذا من الفوائد. بعضهم يعطي فوائد قليلة وبعضهم يعطي فوائد أكثر، وليس الغرض من التعليم كثرة المعلومات والفوائد، لكن الغرض أن يكون البنيان صحيحا. ومن العلم ما لم تسمعه من شيخ أو من معلم إنما قرأته، فإذا أشكل شيء تقف فيه وتسأل عنه، لا تتصور شيئا مشكلا لا تدري ما وجه وتقول هذه فائدة وتعرف أنها مخالفة للذي أخذته ومخالفة لأصول العلم ومخالفة للمعلومات المجمع عليها والمتفق عليها، ثم تحفظها وتشوش معلوماتك، بل تسأل ما وجه هذه. قال ابن حجر في موضع: قد كان في نفسي من هذه المسألة إشكال 30 سنة. 30 سنة وهي مشكلة علي، وليس عيبا أن تبقى مشكلة أو أن يبقى على الإنسان شيء مشكل ما يعرف وجهه، المهم التمسك بأصولي بالأصول والقواعد، فأنت لست مخاطبا أن تخوض كل لجة وتخرج منها، ليس كل أحد يخوض كل لجة ويخرج منها، فبعض الأئمة الكبار ممن لهم قدم راسخة في الإسلام ما سلموا من ذلك، وقد تخوض في لجة وتخرج غير سالم، فإذا صار في المسألة مشكلة تسأل ما وجهتها وتأخذ العلم برفق شيئا فشيئا حتى تكتمل المعلومات بدقة. مسألة أخرى وهي: هل طالب العلم يطلب أكثر من فن؟ طالب العلم إذا كان في همة قوية لا بأس أن يطلب أكثر من فن، فيركز أولا على الأهم وهو التوحيد بدلائله والفقه بدلائله، يعلم التوحيد والحلال والحرام والعبادات والمعاملات، هذا هو النجاح. أما بالنسبة للتدرج من المسائل السهلة إلى الصعبة، فالمتون هي التي تدرجك من الأصغر للأكبر ومن الأسهل للأوسع، لأن السهولة قد تكون من جهة الاختصار، يسهل لك أن تكمل العلم والتلقاه، وتكون السهولة من جهة أن المسائل ما فيها إشكال المسائل تصورها سهل وقريب، فتنتقل في العقيدة من المتن السهل إلى الأقوى منه قليلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نستعد لصلاة العصر، نصلي العصر إن شاء الله ونواصل دروسنا، والله هو المأمول والمسؤول أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب ويرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.